بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل يعيد ديمستورا المغرب والجزائر إلى طاولة الحوار حول قضية الصحراء؟ يبدأ المبعوث الأممي للصحراء ستيفان ديمستورا السبت زيارة إلى المغرب لبحث قضية الصحراء، حيث يلتقي جميع أصحاب المصلحة بالمنطقة في الأيام المقبلة من أجل الدفع بالحوار قدما باتجاه حل سياسي لأزمة قضية الصحراء. زيارة ديمستورا تأتي بعد 6 أشهر من زيارته الأولى للمنطقة ووسط تغييرات كبيرة في معطيات الأزمة، وذلك بعد إعلان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز تأييد مقترح المغرب لمنح الإقليم الحكم الذاتي، ووصفه بأنه الأكثر واقعية ومصداقية لحل النزاع ما تسبب في إشعال فتيل أزمة بين الجزائر ومدريد. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن ديمستورا يعتزم زيارة الصحراء أيضا خلال هذه الرحلة، مؤكدا أن المبعوث سيبقى مسترشدا بالسوابق الواضحة التي أرساها أسلافه. يسيطر المغرب حاليا على نحو 80% من المنطقة، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. في المقابل تدعو جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو ما نص عليه أيضا اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991. فهل ينجح ديمستورا في إعادة إطلاق الحوار حول قضية الصحراء؟ وإلى أي مدى سيقبل الطرفان بحلول وسطية؟ كيف أثر الدعم الإسباني لمقترح المغرب على مسار القضية؟ وما هي أفاق الحل السياسي في وجود معطيات على الأرض وقنصليات أجنبية في الإقليم؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية من الرباط، ومنها ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأحسن العسيبي. مرحبا بك معنا سيد الأحسن، وبداية هل تكشفت ملامح جولة المبعوث الأممي، وهل ستضم الجزائر وموريتانيا أيضا؟
مرحبا سيدتي الكريمة. زيارة سيد ديمستورا إلى المغرب كانت مبرمجة من قبل، تبدأ الآن بالمغرب. أهميتها أنها جاءت من بعد الموقف الإسباني الجديد الذي يعتبر انعطافا في تطوير آلية الحل السياسي للأزمة المفتعلة حول ملف الصحراء. فبالتالي أهمية هذه الزيارة أنها برنامجها يضم لقاء مع ممثلي، وهذه مهمة جدا، مع ممثلي الساكنة المحلية في الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمغرب، المنتخبين ضمن آلية انتخابية ديمقراطية نزيهة معترف بها، هم من يسيرون دواليب التدبير الشأن العمومي في المناطق الصحراوية سواء على مستوى المدن أو على مستوى الجهات، وبالتالي يمتلكون الشرعية الانتخابية، مثل ما سيلتقي مع فعاليات من المجتمع المدني بالخصوص في مجال الجمعيات التنمية المحلية وجمعيات حماية حقوق الإنسان. زيارة السيد ديمستورا لها إطار دولي، وهو كما قلت من قبل هناك الآن اتساع دائرة اعتراف الدول الوازنة ما يسمى بأصدقاء ملف الصحراء، اعترافها بأهمية إيجاد حل سياسي من خلال اعتماد مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ سنة 1907، وأن هذا يتوافق مع كل قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ ذلك التاريخ، وبالخصوص آخر القرارين اللذين أكدا على أن الحل السياسي يذهب في اتجاه تعزيز فرص الحكم الذاتي. ينتظر على أنه هناك دول أوروبية بعد إسبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا، هناك دول أوروبية بل ربما حتى الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوة في هذا الاتجاه، والذي يأتي بعد الاعتراف الأمريكي الرسمي من قبل الإدارة الأمريكية والرئاسة الأمريكية وصدوره في الجريدة الرسمية بمغربية الصحراء. أنا أعتقد أن التحول الآن هو تحول أو انعطافة جديدة، وزيارة ديمستورا إلى المنطقة تأتي ضمن هذا السياق ولقاؤه في المغرب وفي المنطقة بباقي دول المنطقة أساس الجزائر سيكون ضمن هذا الإطار. مع التذكير على أنه خلال الأسابيع الأخيرة اتضح جليا بخصوص مواقف الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية من الموقف الإسباني، أصبح جليا للجميع لكل القوى الدولية سواء روسيا سواء الصين سواء كل أعضاء مجلس الأمن الدائمين وكل القوى الدولية المتقاطعة مع أمير الصحراء، أصبح لها اليقين على أن الجزائر هي طرف وليست فقط دولة جوار تحتضن أراضيها حركة انفصالية اللي هي حركة بوليزاريو.
إذن هل يتجه ديمستورا إلى صيغة حوار المغرب الجزائر أم المغرب بوليساريو كما تطالب الجزائر؟
من السابق لأوانه الإصدار حكم جازم في هذا الاتجاه. التوجه الدولي يظهر على أن الحل سيكون حلا سياسيا ضمن الوحدة الترابية للمغرب وضمن منطقة الحكم الذاتي، خيار الحكم الذاتي، والحوار سيكون بشكل مباشر ما بين المغرب والجزائر. والأساس الآن هو أن تتصالح الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية مع المنتظم الدولي الذي يتجه نحو ترسيخ حل سياسي لتجاوز ملف طال أمده أكثر من 45 سنة.
بالحديث عن هذه الخيارات سيد لحسن، اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 نص على استفتاء لكن تعذر إجرائه، إلا أن الجزائر ما زالت تتمسك به. إلى أي مدى برأيك يمكن أن يقترب المغرب من مناقشة هذا المقترح؟
المغرب حسم هذا الموضوع، وليس المغرب وحده بل المنتظم الدولي، كل قوى الفاعلة دوليا. الولايات المتحدة الأمريكية حين اعترفت بمغربية الصحراء أنهت وهم وأسطورة شيء اسمه تقرير المصير أو الاستفتاء. الدولة الوحيدة التي لا تزال تتشبث وتقول بتقرير المصير والاستفتاء هي دولة الجزائر. الجزائر قضية الصحراء وقضية البوليزاريو هي ورقة تستعملها ضمن سياق تحويلها إلى قوة إقليمية بشمال أفريقيا. المنطق ديال الحرب الباردة انتهى، الجزائر لا زالت تتصرف بمنطق الحرب الباردة. الحرب الباردة انتهت ومنطق القرن العشرين انتهى، وأعتقد أن اللقاء أو الحلف الأطلسي الأخير في مدريد أرسل الرسائل الواضحة على أن منظومة العلاقات الدولية تغيرت. فبالتالي أنا أعتقد أن المستقبل هو لإيجاد حل سياسي يضمن الوحدة الترابية للمغرب ويعززها، والحل هو حل سياسي ضمن مشروع الحكم الذاتي. الجزائر هي الوحيدة التي لا تزال ترفع شعار تقرير المصير. المنتظم الدولي لم يعد يتحدث عن شيء اسمه الاستفتاء، وهناك مبعوثون سابقون للأمم المتحدة أعلنوا رسميا على أن الاستفتاء انتهى أو مشروع الاستفتاء انتهى ولن يتحقق، وإنشاء دولة مستقلة في هذا الجزء من التراب المغربي هو أمر مستحيل ولم يتحقق.
إذن سؤال حلقة اليوم سيد الحسن، هل سينجح ديمستورا في جمع الأطراف مجددا على طاولة الحوار؟
هذا أمر متروك للمستقبل بجد. المغرب يعتبر على أنه متوافق مع المنظومة الدولية، مع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، ويعتبر على أنه كل الطرق المؤدية إلى حل سياسي ضمن ضمان تعزيز وحدته الترابية وإيجاد حل سياسي ضمن الحكم الذاتي هو مستعد للحوار والجلوس طاولة المفاوضات. هل سينجح سيد ديمستورا في إقناع الطرف الجزائري، لأنه طرف أصبح الآن للعالم كله أصبح واضح أنه طرف، هل سيقنع الطرف الجزائري للتعقل من أجل حماية المنطقة من ناحية الأمنية وفتح المجال لتعزيز التعاون والتنمية بين شعوب المنطقة من خلال إيجاد حل نهائي سياسي لهذا الملف المفتعل؟ ذلك ما نتمناه.
من الرباط الكاتب والمحلل السياسي سيد لحسن العسيبي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ومن الجزائر أيضا ينضم إلينا الدكتور إدريس عطية، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا دكتور إدريس عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ماذا تتوقعون من زيارة ديمستورا للمغرب اليوم في الجزائر؟
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنتم أيضا. أعتقد أن زيارة ديمستورا للمغرب وقبول المغرب بهذه الزيارة هي تأكيد واضح على أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تقع ضمن قواعد القانون الدولي، ولهيئة الأمم المتحدة الدور البارز في تصفية هذه القضية كونها قضية استعمار، وبالتالي الشعب الصحراوي يسعى للتحرر من المملكة المغربية كما تحرر سابقا من مملكة إسبانيا. وبالتالي زيارة ديمسورة تأتي في هذا الإطار، لأن ديمسورة له برنامج عمل وجولات خاصة إما إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين أو إلى مناطق محتلة من المناطق الصحراوية، وأيضا اليوم هي زيارته إلى المغرب من أجل وضع نقاط حقيقية وأساسية، لأن الهيئة المتحدة تطالب بتطبيق مبدأ تقرير المصير على الشعب الصحراوي، والمغرب يحاول أن يناور ويقترح خطة عمل أخرى تتعلق بالحكم الذاتي، وهذا ما يرفضه الشعب الصحراوي وما ترفضه هيئة الأمم المتحدة. وبالتالي اليوم استقبال المغرب الديمقراطية هو اعتراف حقيقي بعدالة القضية الصحراوية وبعدالة المطالب التي يطالب بها الشعب الصحراوي، لأنهم يدركون أن ديمسورة هو مبعوث أممي للصحراء الغربية، وهو يرافع من أجل نيل استقلال الصحراء الغربية والذهاب سريعا إلى تطبيق مبدأ تقرير المصير الذي يعتبر قاعدة من قواعد التحرر التي تعتمدها الهيئة المتحدة والتي يقرها القانون الدولي.
لكن دكتور، كيف تقيم الجزائر موقف الأمم المتحدة والدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي تطالب به المغرب؟ وهل لدى الجزائر أدوات لتعديل هذا الموقف باتجاه الاستفتاء الذي تريده والذي سبق أن تعذر إقامته؟
أعتقد الأمم المتحدة هي لا تدعم موقف المغرب المتعلق بالحكم الذاتي، هي تطالب بمبدأ تقرير المصير، والأمم المتحدة ليس لها أي يد في اقتراح الحكم الذاتي على أي بلد أو منطقة جغرافية في العالم، وإنما الأداة والوسيلة الوحيدة التي تحررت بها أغلب دول العالم هي من منطلق مبدأ التقرير المصير، وهو مبدأ أساسي لا يمكن لأي طرف التلاعب عليه، والهيئة المتحدة هي تتمسك به كسبيل وحيد. وللأسف أنه اليوم النظام المغربي يحاول أن يسوق بعض الدعاوى التي تعلق بتأييد بعض الدول له في أطروحته الحكم الذاتي، لأن الشعب المغربي يدرك أن الصحراء الغربية هي منطقة محتلة وأنها كانت محتلة من إسبانيا، وأن خروج إسبانيا كانت سنة 1975 واستقلال المغرب بشكله الحالي كان سنة 1956، وبالتالي المغرب هو لا يعرف تاريخ استقلاله بالضبط أو ما هي مناطقه الجغرافية، لأنه للأسف تحت أطروحات تاريخية وحجج واهية يريد أن يتوسع وفق منطقة قاشية على الكثير من المناطق، وبالتالي هو يتوسع على منطقة الصحراء الغربية وأيضا على موريتانيا أو ما كانت تسمى سابقا بلاد شرقين، وأيضا له مطالب ترابية في الجزائر، وبالتالي هي أطروحات وهي تريد ضعف اللا استقرار والأمن في المنطقة. وبالتالي هيئة المتحدة دور أساسي وواضح كما أشرت أن سنة 1991 أراد تطبيق مبدأ تقرير المصير، لكن للأسف النظام المغربي لا يدع العامل الديمغرافي وأرسل مئات الألاف من المغربيين للتصويت في مكان الصحراويين، وبالتالي هي لعبة تؤثر ديمغرافيا واجتماعيا على القضية الصحراوية، وبالتالي الهيئة المتحدة اليوم هي تشرف على تسجيل الشعب الصحراوي المواطنين الصحراويين من أجل القيام الحقيقي باستفتاء تقرير المصير بدل التلاعب الديمغرافي، لعبة خطيرة أخرى تتعلق بالدبلوماسية القنصليات وغيرها من الجوانب، لعبة خطيرة أخرى تتعلق بربما المقايضة، فهو قايد الصحراء الغربية مقابل فلسطين من أجل من خلال تطبيع ماركين صهيوني، نفس الشيء قايضة منطقتي سبت ومليلة المغربيتين مع إسبانيا من أجل أن تدعموا هذه الأخيرة في قضية الصحراء الغربية، لكن الصحراء الغربية لم تكن ولن تكون أبدا جزء من المغرب، لأنها تاريخيا وجغرافيا هي جزء مستقل عن المغرب أو ما كان يسمى تاريخيا بمملكة مراكش أو سلطنة مراكش التي هي تعتبر جزء صغير في المغرب العربي، لكن بفضل أن الاستعمار الفرنسي والإسباني وتم تقسيم هذه المناطق استفاد المغرب بهذا الحيز الجغرافي الذي يحتوي الآن.
بانضمام إسبانيا إلى موقف المغرب، وهناك أيضا وضع راهن على الأرض ومعطيات وقنصليات أجنبية في الإقليم، برأيك دكتور هل سينجح ديمستورا في جمع الأطراف حول مائدة مستديرة لمناقشة قضية الصحراء من جديد؟
بطبيعة الحال أنه هيئة الأمم المتحدة تضع طرفين مباشرين للنزاع في الصحراء الغربية، وهما جبهة البوليزاريو الممثل الأساسي والوحيد للجمهورية العربية الصحراوية وأيضا المملكة المغربية ممثلة في نظامها السياسي وفي قواتها المسلحة، وبالتالي هم طرفين مباشرين للنزاع مع وجود طرفين ملاحظين الذين هما الجزائر وموريتانيا، مع أن المغرب ظل تاريخيا يحاول أن يجر الجزائر كطرف مباشر، لكن الجزائر لا ناقة ولا جمل لها في نزاع الصحراء الغربية. الجزائر دائما هي تنطلق من مبادئها الثابتة المتعلقة بمساندة الشعوب في قضايا التحرير وفي نيل استقلالها من برات الاستعمار، وهو نفس الموقف الذي تتبناه إزاء القضية الفلسطينية تتبناه مع الصحراء الغربية وتبنته سابقا مع إريتريا ومع تيمور الشرقية ومع غيرهم من الدول، وهذا دائما يعود إلى مساندة الجزائر للشعوب في تقرير مصيرها.
من الجزائر الدكتور إدريس عطية، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول تأثيرات الدولية على مجريات أزمة الصحراء، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور مختار رغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مختار عبر أثير سبوتنيك. وبداية، هل سينجح ديمستورا في إعادة الجزائر والمغرب إلى مفاوضات مائدة مستديرة حول قضية الصحراء مثل التي نظمها المبعوث الألماني السابق هورست كولر عام 2019؟
اهلا وسهلا بك واهلا بمستمعيك، تحيات. وارد ان ينجح، خصوصا انه مطلوب بدرجه او باخرى في هذا التوقيت بالذات تسويه الصراعات الصغيره، لانه الصراع الاوكراني مهيمن، وبدرجه او باخرى الولايات المتحده الامريكيه ما ننساش ان هي اقرت واعترفت بالصحراء المغربيه كجزء من الدوله المغربيه في السابق، وانه بدرجه او باخرى هي طامعه في انها تسوي هذا الصراع. متصور انه هذه الزياره من الممكن ان تفتح ابواب تفاوض من جديد، ومن الممكن ان نصل فيها الى حلول، خصوصا اذا تم التوافق على مبدا الاستفتاء الذي يحدد مصير هذا المكان اللي الى حد كبير جدا المغرب ما زالت تتمسك به كجزء مهم جدا من ارضها.
لكن برايك دكتور، هل اثر تحول الموقف الاسباني بعد اعلان رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز دعم موقف المغرب، هل اثر ذلك على مسار قضيه الصحراء برايك؟
طبعا بالتاكيد اثر بشده، وما ننساش ما يسمى بحرب القنصليات اللي الى حد كبير جدا لعبت دور في تحويل هذا المكان لمصلحه المغرب بدرجه او باخرى، وشفنا بعض الدول العربيه على راسها الامارات، وشفنا جزء كبير جدا من الدول الافريقيه اخذت موقف في هذا النطاق. انا متصور ان هذه القضيه بتدور رحاها حول ان المغرب هي صاحبه هذا المكان، او هي صاحبه الولايه او الوصايه في هذا المكان، وهذا تاريخ قديم من الممكن أن نرجع عليه من وقت الاحتلال الأسباني ووقت ترك أسبانيا لهذه الأرض. المحاولات المندوب الأممي محاولات جدية، ومن الممكن أن تعيد الطرفين خصوصا الجزائري والمغربي إلى طاولة المفاوضات، لكن هذه الإعادة شرطها الأساسي قبول هذه المنطقة أو القائمين عليها في ما سوف تقول إليه هذه المفاوضات، لأن هذه المفاوضات مش طرفها الجزائر والمغرب بس، طرفها الجزائر والمغرب وجزء مهم جدا من القائمين على الصحراء المغربية.
نعم، كما تفضلت الدكتور، هناك معطيات على الأرض الآن، وهناك دعم أمريكي وإسباني لموقف المغرب، وأيضا تأييد أممي لمقترح الحكم الذاتي، ولكن هناك أيضا وقف إطلاق نار يؤيد استقلال الإقليم باستفتاء. برأيك دكتور، إلى أين تؤدي هذه التناقضات، وهل يمكن أن يأتي حوار الأطراف بمخرجات ملموسة في ظل هذه التناقضات؟
لا، هي الفكرة كلها تباينات في المواقف، يعني ما بين الأطراف المؤيدة للطرف المغربي على سبيل الحصر، وما بين من يرى الإطار الأهم لهذا الأمر. إطار الاستفتاء على مصير الصحراء ده إطار، والمغرب إلى حد كبير جدا تحفظت عليه. الإطار الثاني، وده إطار مهم جدا، هو إطار كيف تكون أو كيف يكون هذا المكان مستقبلا، يعني آليات التعامل معه مستقبلا، خصوصا في ظل إصرار المغرب على أن هذا المكان هو جزء من أراضيها، وده إلى حد كبير جدا له تداعيات تاريخية. تباينات المواقف دي من الممكن أنك تصل فيها إلى حلول وسط مرتبطة بطرح جديد. هذا الطرح من الممكن أن يعزز وجهة النظر المغربية، خصوصا أن وجهة النظر المغربية داخل هذه المفاوضات وفي إيدها بعض المواقف الإيجابية والمؤيدة لها، وعلى رأسها الموقف الأمريكي. ما ننساش أن الموقف الأمريكي ده كان موقفا أساسيا حتى بصرف النظر عن أسبابه، ومن الممكن أن احنا نصل فيها إلى حلول. لكن هي قضية مش عصية على الحل بالطرق السياسية ولا الدبلوماسية، هي قضية مطروحة، وأنا متصور أن هناك حلول توافقية من الممكن أن تطرح بشأنها. شرطه أن تكون المغرب لها شكل أو بآخر على هذا المكان. يعني حق الاستقلال قد يعطي للمغرب جزء الولاية أو الوصاية عليها، أو الاستفتاء، بس هذا الاستفتاء بشكل كبير جدا واجب، مش عايز أقولك واجب أن يتم، لكن إذا حدد مصير هذه الصحراء أو هذا المكان وأن تصبح جزء من المغرب، ده هو ده الجزء النهائي للمغرب تريد أن تقبل به ولا تريد أن تنازل عنه.
بحديثي إلى دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بوضوح. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.